أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي في أن القوم بالتأكيد أن بعض القوم رجح بمرجحات أخرى، يعني ذكر أن أو ذكر أدلة أخرى على أنه لو لم نلتزم بالترجيح بهذه المرجحات لاختل نظام الفقه معي، فلا بد من القول بالترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة. وقد ناقشنا في هذا الاستدلال، وقلنا إن تقديم الأظهر على الظاهر أو تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق ليس من باب التعارض، باعتبار أن هذا لا يتحير فيه العور. ولذلك قال الأخوند رحمه الله إن الإعراض عن مناقشة هذه الأدلة أفضل وأحسن أو أولى وأحسن. بعد ذلك أوضحنا أنه توجد مسألتان، مسألة فرعية ومسألة أصولية. المسألة الفرعية هي المسألة الفقهية، والفقيه تارة يفتي بأحد الخبرين من الناحية الفقهية، وأخرى يفتي أو يبين عن رأيه في المسألة الأصولية. الأخوند رحمه الله يقول إذا أفتى الفقيه في المسألة الفرعية تعين عليه الأخذ بما أفتى به هو ومقلدوه، أما إذا أبان عن القاعدة الكلية أصولية وقال إن المبنى الثابت لديه والراجح عنده هو التخير بين الأخبار لا الترجيح بالمزايا، فيجوز للمقلد أن يختار خلاف ما ذهب إليه الفقيه. ثم بحثنا مسألة أخرى، وهي هل أن الترجيح بدوي أو استمرار؟ الأسرار وذكرنا رأيين، وإن كان في المسألة أكثر من رأيين، لكن الرأيين اللذان اشتهرا هما هذان الرأيان. أحدهما يقول إن التخيير فقط في البدء، يعني عندما يثبت لدى الفقيه الأصولي أن الروايات المتعارضة المبنى الحق فيها هو التخيير، فإذا اختار الفقيه أحد الرأيين أو أفتى بمضمون أحد الخبرين تعين عليه، ولا يسوغ له أن يأخذ بالخبر الآخر، لكنه كان مطلق العناد قبل الإفتاء. والرأي الآخر يقول كلا، إن التخيير بدوا واستمرارا، يعني يجوز له أن يأخذ بالرواية رقم واحد بدوا ومن ثم يعرض عنها ويأخذ بالرواية الأخرى، لأنه هو مخير. قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله الراجح في نظره هو أن التخيير ابتدائي لا استمراري، والآخر الراجح لديه وفي نظره أن التخيير يستمر. وهناك رأيان آخران، الرأي رقم ثلاثة يقول إن التخيير استمراري إذا لم يقصد في البدء، هو لم يحدد أن ما اختاره في البداية سوف يختار هذا الرأي على نحو الاستمرار، فإن اختار مرتاه على نحو الاستمرار استمر لديه رأيه، هو اختياره له مدخلية معي؟ أي القصد. والرأي الثاني يقول إن التخيير يعني إذا قصد الاستمرار كان له، إذا قصد في التخيير أن هذا التخيير مستمر حتى وإن ارتاع خلافه فله أن يأخذ بالعدل الآخر، وإذا كان لم يقصد ذلك في البدء فليس له أن يأخذ إلا بما أخذ به. ولكن هذين الرأيين لم يستعرضهما الآخرون لوضوح الخدشة فيهما. الآخر رحمه الله يقول القول بأن التخيير استمراري يستند إلى دليلين كما أوضح. الدليل الأول إطلاق الروايات التي مر بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هذا الإطلاق يقول لا مقيد له معي؟ ولو شككنا، يعني قلنا إنه بعد أن يأخذ بأحدى الروايتين المتعارضتين نشك في جواز الأخذ بالرواية الأخرى التي اختار خلافها، لو شككنا نتمسك بالاستصحاب، كان بدوا يسوغ له أن يأخذ بكل يشك استمرارا يقين سابق وشك لاحق نستصحب. هذا رأي من الأخوان. أما الشيخ الأنصاري رحمه الله فقد رد هذه النظرية وقال إن إطلاقات الأدلة مردودة، وبيان الرد على إطلاقات الأدلة، إن إطلاقات الأدلة محكمة ومسلمة في حالة التحير، وبعد التحير يشك في استمرار جواز الاخذ له بالعدل الثاني، ولا دليل على جواز الاخذ لانه ارتفعت الحيرة. وموضوع اخبار التخيير، الموضوع المتحقق هو المحتار، والان هذا ليس بمحتار ليسوغ له ان ياخذ بالعدل الثاني. ان قلت عندما نشك نتمسك بالاستصحاب يقول تغير الموضوع، لان موضوع الاستصحاب السابق هو الذي كان ماذا؟ محتار. نحن على يقين ان المحتار يتخير بالاخذ بكل من العدلين معي، وبعد ان ارتفع تحيره نشك في جواز اخذه بكل منهما. فلا نستطيع ان نقول ان الموضوع اللاحق هو نفسه الموضوع، لان موضوع جواز الاخذ بكل من العدلين هو المكلف المحتار. نحن على يقين ان المكلف في حال تحيره يسوغ له ان ياخذ بكل من العدلين، لكن بعد ان ارتفعت حيرته وزالت، الان في الان الثاني لو اراد ان ياخذ بالعدل الاخر صح نشك، لكن باعتبار ان الموضوع تغير ذاك مكلف بوصف كونه محتارا، وهذا مكلف غير متحير معه. فما تستطيع ان تقول عندي يقين سابق وشك لاحق، بل تشك في جواز الاخذ بالعدل الثاني. واذا كنت تشك فلا دليل، لان اطلاقات الادله ناقشني فيها موضوعها المتحير، يقين سابق بجواز الاخذ بكل من العدلين موضوعه المكلف المتحير، وقد تغير الموضوع. واضح لنا الفكرة؟ هكذا يقول من الشيخ الأعظم. فإذا على حسب ما يرتئي الشيخ الأعظم عليه الرحمة لا يمكن المصير والذهاب إلى ما يرتئي التلميذ المحقق الأخند رحمه الله، لأنه قال إن التخير في البدء والاستمرار، يعني في البدء والاستمرار، وقد نوقش ذلك. نطبق ولا لا تحتاجون التطبيق؟ واضح ها؟ من وين احنا ما طبقنا؟ وفي قال هذا طيب، ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراج، وهو قبيح عقلا، هذا الدليل اللي يريد الناقش، بل ترقى مو قبح فقط بل ممتنع بنظر العقل، يعني من القبح القبيح مو ممتنع لكنه لا يحسن معاه. قال لا هذا مو فقط قبيح، بس طبعا القبيح هذا لما قلنا مرة نسند هذا الى الشارع وهو الترجيح بلا مرجع، واخرى نسنده لمن؟ للمكلف، بس احنا كلامنا في الاسناد الى الشارع، والقبح بالنسبة للشارع ممتنع صدور القبيح منه. وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع. يعني لو قلنا ان الترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة لأحد الخبرين المتعارضين ترجيحه على الآخر بالأوثقية أو الأعدلية أو الأورعية معي توجب مزية، ولكننا نشك في إيجاب المزية. فش يصير؟ قلنا إذا شككنا يصير مثل ضم الحجر إلى الإنسان، ما له أي دخل معه. يعني أن هذه المزية وإن كانت مزية لكنها لا توجب الرجحان. قال ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل ضم الحجر في جنب الإنسان غير مجيب لأي شيء. ومعه كان الترجيح للخبر صاحب المزية على غيره الذي لا مزية فيه ترجيح بلا مرجح، لأن هذه المزية ما توجب رجحها. إن قلتم إن الترجيح بلا مرجح قبيح كما هو واضح، قلنا إن هذا القبح ممنوع إذا لم تكن ماذا هذه المزية موجبة للترجيح، لأننا نشك صغويا. القاعدة يعني قلنا الكلية قد تسلم كبرويا لكن يناقش فيها ماذا صغرويا. طيب هذا، ولذلك كان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح، هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع، بل هو ممتنع قطعا من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومن الأحكام الشرعية لا يكون إلا قبيحا، يعني ما يكون ممتنع ولا يستحيل وقوعه بالنسبة للمكلف. نعم يستحيل وقوعه إذا نسفناه إلى الشارع المقدم، ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى، وإلا فهو بمكان من الإمكان. أنا لا عدلان عندي ويتساويان، فيجوز لي أن أرجح أحد العدلين على الآخر ويكون المرجح لأحد العدلين على الآخر إرادتي، صح؟ وهذا ما يقال إنه قبيح لأنه أصبحت إرادتي جزء متمم للعلة المقتضية لإيقاع أحد العدلين وإبقاء الآخر في كتم العدم مثلا. إذا صح التعبير تقريبا، يعني لو فرضناهم أنهم كأنهم ماذا العدلان كأنهما الممكن ليستوي يعني الوجود، فأنت لما ترجح طرف الوجود تبقي طرف الثاني في كتم العدم، يعني لو صورناهما العدلان بهذا التصوير. ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى، وإلا فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار إلا لفعله، الإرادة تصير إلا لإيقاع أحد العدلين وإبقاء العدل الآخر، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة، هذا ممتنع لا يمكن أن يتحقق الممكن بلا علة. فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح الطرف اللي مو راوي شنو الأعدل والأوثق والأفقه، وإنما الممتنع وجود الممكن، وهذا مو من قبيل وجود الممكن بلا علة كما رأينا بلا علة. فالاستحالة في ترجيحه تعالى المرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى. يعني قد يقال أن هذا ممتنع أن يصدر من الحكيم المتعال تبارك وتعالى، ممتنع أن يصدر من الحكيم المتعال، أي أن الحكيم المتعال لا يصدر منه إلا ما تتوافر فيه أجزاء العلة التامة، أو إلا ما يكون على وفق النظام. ماذا النظام؟ ما يكون على وفق النظام العقلائي الإمكاني، وإما غيره. أما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح باختيار مثل إحنا ما في ممكن. وبالجملة يقول أنتوا الآن خليتوا الدليل له، ماذا جعلتم هذا الدليل له شقان، أحدهما قبيح والآخر ممتنع، والحاج يدخل الامتناع في القبح. القبح أسندتموه للمكلف جاز صدور القبيح من المكلف، ونصدرتموه للشارع امتنع. أن قلتم أنه هذا ممتنع إذا أصدرنا إذا نسبنا إلى الشارع ترجيح المرجوح، قلنا هذا لا امتنع فيه لأنه يرى أن المزية هذه غير مرجحة. هذا خلاصة ما يريد يعني، بل يمنع، يقول لا تنسبوا إلى الشارع امتناع الحكم بالتخيير، يعني ممكن. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال، وبمعنى بلا داعي عقلائي قبيح ليس بمحال. والحال أنكم خلطتم بين الاثنين، بين المحال يعني الممتنع وهو كوجود المعلول بلا علة، وبين القبيح الذي مو ممتنع لكن على خلاف النسق العقلائي. ومنها غير ذلك اللي أوردنا أمس ثلاثة منها، مما لا يكاد يزيد الظن فالصفح عنه أولى وأحسن، ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبر. هو اختار أحد الخبرين أفتى به، خبر يقول بوجوب صلاة الجمعة والآخر يقول بوجوب صلاة الظهر، فهو اختار الرواية التي تقول بوجوب صلاة الجمعة، أفتى على طبقين ما في مشكلة في عمل نفسه، وكذلك في عمل مقلديه. ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها، ما يقدر يفتي، يقول للمكلفين ترى أنتم مخيرين تسوون كذا وتسوون كذا، ما يقدروا، لأن لابد أن يختار هو في المسألة الفرعية، يقول أنا أما هذا الرأي أو ذاك الرأي، ويعمل مقلدوه على طول. نعم له يفتي في ماذا كما قلنا في المسألة الأصولية، لما يسأل عن رأيه أصوليا في الخبرين المتعارضين يقول أنا مبني الاختيار، فحينئذ المكلف لو كان في ظهور للخبر يستطيع يطبق كبرويا على هذا المورد الصغروي. واضح لنا فكرة الأخوند الآن معاي شيخنا؟ ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل على التخيير في المسألة الفرعية، دليل عليه يعني على الإفتاء بالتخيير فيها في المسألة الفرعية. نعم له الإفتاء في المسألة الأصولية، وإذا أفتى فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما يختاره المرجع المفتي، فيعمل بما يفهم منه بصريحة. طبعا يأخذ الروايات مو المتشابهة، يقول أنا الآن بما أن الروايات هذه متعارضة أنا أختار أي واحدة من الروايات، لا ما يقدر يسوي كذا. ولذلك أخو فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل المقلد بما يفهم من الروايات بشكل صريح أو بشكل ماذا له ظهور، بحيث ماذا ما لا شبهة فيه. أما يعني مثل الآن رواية تقول بوجوب صلاة الظهر والأخرى بوجوب صلاة الجمعة، هذا ما في أي مشكلة، لكن في مثل غير ذلك ما يقدر. وهل التهم الأخير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب، لو لم نقل قضية الإطلاقات، يعني عندنا دليلان، هو طبعا المفروض هذا شي يقول، يقول أولا نتمسك بإطلاقات الروايات، الروايات عندنا مطلقة دالة على التخير بدوا واستمرارا، وإذا شككنا بعد الأخذ تمسكنا بالاستصحاب، هكذا يقرر الدليل. وتوهم، هذا المتوهم من؟ الشيخ الأنصار، أن المتحير كان محكوما بالتخير ولا تحير له بعد، يعني انتفى تخير الموضوع، فلا يكون الإطلاق، لأن الإطلاق موضوع من؟ المكلف المحتار، ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار. ليش؟ لاختلاف الموضوع فيهما، اطلاقات الموضوع للاطلاقات الروايات هو المتحير، والموضوع لجريان الاستصحاب هو ايضا المتحير، لان احنا كنا على يقين سابق بان المتحير يسوغ ويجوز له ان ياخذ باحد العدلين، الان نشك نستصحب، صح؟ هكذا يقول. فإن التحير بمعنى، شوف شلون يرد على الشيخ الأنصار، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين، باقل على حال، نقول له يا شيخ الأنصار ماذا تقصد من التحير؟ تقصد أن الخبرين يعني لا بد أن يبقى يا متعارضين؟ الآن ما زال حتى بعد أن خذر معه، ولا زال التعارض بين خبرين بعد أن خذر؟ يقول هذا الموضوع موجود، ايش تقصد إذن؟ يقول ها لا، لعلي اقصد شيئا اخر، ما هو طيب هذا الشيء الاخر؟ افصح ها، التحير في معرفة الحكم الواقعي، فهو متحير بمعنى انه لم يصل الى الحكم الواقع، يقول نفس الكلام ايضا اذا اخذ معه، يقول هذا الناقش من عدة جهات، ان كنت تقول ان المتحير بمعنى الذي لا يعرف الحكم الواقعي، يقول هذا اولا مو هو موضوع الخطاب، لان انت لا تكلف الا بالحكم الظاهري مو الحكم الواقعي، وثانيا حتى في الحكم الواقعي بعد ان اخذت باحد العدلين لا تزال متحير،
لم يتعين.
ولذلك نعم قد يكون عندك احتمال انك وصلت الى الواقع، فدرجة التحير قد تقل،
ليس عند علم شمالي بأن الواقع من أحدهما عمل بأحدهما، فإذا عمل الآخر وقع
ما يزال
معاه، ليش؟ لأن كل واقع واحد،
يعني لا يزال هذا التحير
شمالي من وقوع فيه.
على كل إنسان تتأمل في المطلب هذا، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين يا شيخنا الأعظم باق على حاله، ما زال بالنسبة للمكلف وبالنسبة للمجتهد، وبمعنى آخر يعني التحير في فهم الحكم الواقعي هذا مو الموضوع لخطابات بأيهما أخذ من باب التسليم وسعك، لأن أي الموضوع ما هو الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي، لم يقع في خطاب موضوع التخير أصلا، كيف تقول انه نشك؟ هو الشيخ الانصاري ماذا قال؟ قال نشك في انطباق اخبار التخيير عليه بعد ان يأخذ باحد الخبرين المتعارضين، نشك، فاذا شككنا يقول ما نقدر نطبق بايهما اخذ اطلاق، ما نستطيع نطبق اطلاق بايهما اخذ من باب التسليم وسعه الا قبل الاخ، اما بعد الاخ هذا مشكوك، يعني القدر الشيء اللي نتيقن به هو قبل ان ياخذ باحدهما، اما بعد ان اخذ فلا يمكن القول بذلك. بهذا نكتب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.